والتقوى حصن الإنسان،
إسلام المرء سعادته
في كل زمان ومكان.
فاخشع
للمولى رازقنا سبحان الحي المنان،
والدين الخالص منهجنا
فاتبع أجوبة الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد ورحمة الله للعالمين، وبعد. فيا إخوتي في الإسلام، فيا إخوتي في الإنسانية، هذه حلقة خاصة في تؤدة تخاطب العقل بعيدا عن الانفعال وبعيدا عن التهور، الثقافات المضادة التي تكون ضد الإسلام، الاختراق الثقافي، الهجوم المتعمد على الإسلام، والذي لا يقتصر على السلاح فقط ولا على سلب الثروات ونهبها والعدوان على الأعراض، وإنما يمتد ليحاول التغيير في قيم هذا الدين وثوابت هذا الدين. من هذا ومن قبيل هذا الحكم القضائي الذي أخذته جماعة يهودية ضد قناة الرحمة، بغلق قناة الرحمة على نفس المنوال وبنفس الأسلوب، حكم قضائي آخر من قبل اليهود لإغلاق قناة الأقصى بنفس التهمة معاداة السامية. لا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل نجد أن في جريدة اليوم السابع في يوم الأربعاء 16/6 تعلن ضمن أخبارها المهمة التي تكون في المقدمة عن خبر النائب الهولندي فيلدرز، وأنه يطالب ويدعو بأربعة أمور ضد الإسلام. الأول، منع تداول القرآن الكريم. الأمر الثاني، حظر النقاب. الأمر الثالث، الحد من هجرة المسلمين إلى بلاده، وأيضا إغلاق جميع المدارس الإسلامية، وأيضا ما ينشر من الكتب التي تؤلفها مؤسسات تحت أسماء وهمية في الغرب. كل هذه الدوافع كنا نريد ما العاقبة، ما النتيجة أمام هذا الهجوم وأمام محاولات الاختراق. كانت هذه الحلقة، تعالوا بنا إلى المحاور التي تدور حولها هذه الحلقة.
إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله، إسلامنا كان الرجاء، لا إله إلا الله.
ماذا قدم الإسلام للبشرية؟ وهل ما زالت البشرية تحتاج إلى الإسلام؟ ولماذا يحارب الإسلام وحده من بين الأديان؟ ولماذا الخوف من الإسلام؟ بشائر ربانية في الأفق.
إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله، إسلامنا كان الرجاء، لا إله إلا الله.
حول هذه المحاور الجادة التي تخاطب وتستنطق الواقع الذي يعيشه العالم وسط هذا الهجوم الكاسح، وسط محاولات الاختراق الثقافي، وسط محاولات استلاب الهوية وتغيير هوية المسلم ودفع المجتمع المسلم إلى الاغتراب والتغريب، وما بينته لكم من شأن هذا النائب الهولندي فيلدرز ودعوته إلى منع تداول القرآن الكريم، ولا عزاء لحرية التعبير التي ينادون بها، وتظهر أمامنا صورة هذا النائب الهولندي المعادي للإسلام ويسمى فيلدرز، وينادي أيضا بحظر النقاب، ينادي أيضا بالحد من هجرة المسلمين إلى بلاده وإلى أوروبا، وينادي أيضا بإغلاق جميع المدارس الإسلامية. أيضا الكتب التي تنشر وتمولها مؤسسات لا تنتشر في أمريكا فقط، بل تجد الكتاب ينتشر في أمريكا وفي أوروبا وفي أستراليا. من بين هذه الكتب الأوسع انتشارا والتي ألفتها مؤسسة بجهد منظم ومركز في نقد لاذع غير عادل للقرآن الكريم ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللسنة النبوية المطهرة، هذا الكتاب الذي يأتي تحت عنوان لماذا أنا لست مسلما، هواي أيام نط مسلم، وصورة غلاف الكتاب تظهر أمامنا الآن وينشر تحت اسم وهمي، اسم حركي، باي ابن وراق. من هو ابن وراق؟ أنت لا تعلم عنه أي شيء. ويدرس هذا الكتاب، بعض الإخوة أتوا به لي ونحن في موسوعة بيان الإسلام في الدفاع عن الشبهات والاختراقات ونحو ذلك. النسخة جاءوا بها من أستراليا، ونسخة جاءوا بها من إنجلترا، ونسخة جاءوا بها من أمريكا. كل هذه المحاولات والثقافات المضادة، ما النتائج؟ العبرة بالنهاية والقوة معهم. ليس للإسلام الآن سيف، يقولون إن الإسلام يحتفظ بوجوده بالسيف، ليس لنا سيف. كل سيوف معكم إخوتي في الإنسانية، ليس للمسلمين الآن سيف على الإطلاق. كل سيوف معكم، كل القوة معكم، واجتمعتم كلكم لمحاربة الإسلام، لأنكم تحسون أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يملك هذه القوة والذي ينتشر بقوة ذاتية. فعلى الرغم من تأخر المسلمين، من الهزائم المتلاحقة بالمسلمين على المستوى الاقتصادي والعسكري والثقافي، إلا أن القرآن الكريم هو الكتاب الأكثر اكتساحا وانتشارا في العالم كله، إلا أن الإسلام هو الدين الأكثر انتشارا في أوروبا في أمريكا. ويقولون بعد 50 عاما هل سيصبح الإسلام شريكا في صنع القرار؟ هل سيصبح الإسلام في أوروبا وأمريكا له الغلبة بعد 100 عام؟ لذلك هم في فزع وفي خوف، حروبهم لم تنجح في وقف المد الإسلامي، في إسلام واختيار الإسلام من شخصيات مهمة في قمة العلم. تعالوا بنا لأقول لكم شيئا مهما، وأنا أحدث نفسي لماذا أنا مسلم، وأود أن يشاركني وأن يشاركوننا في الأجر الإخوة المشاهدون بإرسال الإجابات على هذه الأسئلة التي تظهر في الشريط المتحرك. لماذا أنا مسلم؟ لماذا أنت مسلم؟ لأن الإسلام وحده هو الذي جعله الله دينا لكل الأنبياء. استمع إلى قرآن ربك من هذه الآيات من سورة البقرة، وهو يؤكد لنا هذه الحقيقة الربانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الإسلام دين الأنبياء، لذلك اخترت الإسلام لأنه دين الأنبياء، فأحببت أن أكون مع أنبياء الله جميعا. في وسط هذه المعمعة وهذه الحرب ضد الإسلام وهذه الثقافات المضادة، أستميحك إذنا أن نرى النتائج من قمم من الآخر توجهوا إلى الإسلام ليشككوا فيه، فقادهم البحث إلى الإيمان بالإسلام. تعالوا نرى نموذجا عمليا واقعيا سجلنا معه هنا في قناة الرحمة في هذا البرنامج مع الدكتور مصطفى أستاذ اللاهوت سابقا.
أجوبة الإيمان.
نعمة الإسلام بداية وأقسم بالله لم تكن بدايتي حبا في الإسلام، ولكن أتت من خلال التشويش والتشكيك في العقيدة الإسلامية لدى المسلمين،
سبحان الله.
ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى إني أنار الله قلبي بنور الإسلام، أو كأقل يعني اسمح لي أن أطيل
براحتك على راحتك.
إني أشبه نفسي كالكفيف الذي سمع عن طبيب رمد. هذا الطبيب يصنع يعمل عملية في العين فيبصر هذا الكفيف.
الله.
فلك أن تتخيل إني هذا الذي كان كفيف بعدما ذهب للطبيب وعمل العملية وجهد وتعب وأبصر، لك أن تتخيل إن هل هذا البصير الحديث الإبصار لو قلت له اغمض، بل ليس اغمض عينيك، ارمش بعينك، هل ممكن أن يسمع كلامك؟
لا يمكن.
لا ورب العز، لا يمكن يسمع كلامك. عارف ليه يا دكتورنا؟
تفضل.
مش ممكن يسمع كلامك.
تفضل.
إنه حيخاف ان النور اللي شافه بعد الظلام انه لو ربش بعينه كده يجي يرفع جفنه مش هيلاقي النور اللي هو شافه،
يخاف ان يفقد النور الذي اكرم به.
ان السنارة اللي رحت اصطاد بيها هي اللي اصطادتني وضمتني لحظيرة الاسلام. الانسان الكائن الوحيد الذي فضله الله سبحانه وتعالى
بنعمة العقل
وإداله نعمة العقل.
نعم.
فإن كنت لا تعلم فذلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظم، والساكت عن الحق شيطان أخرس.
نعم.
أنا بدايتي ما كانش لي خيار فيها.
نعم.
كان ممكن الدكتور داود يطلع يلاقي نفسه اسمه بطرس، اسمه كذا.
نعم.
اسمه كذا.
نعم.
اسمه كذا.
نعم.
ومن أبوين غير مسلمين.
نعم.
هل كان هيبقى لي خيار في ذلك؟
لا، ليس
طبعا له. لا، ليس له خيار في ذلك.
نعم.
ولكن كذلك أنا خرجت من أبوين.
نعم.
غير مسلمين.
نعم.
ونشأت في أسرة غير مسلمة.
نعم.
وتربيت تربية غير إسلامية.
نعم.
ولكن حينما أن يصل بي النضوج، يصل بي النضوج ويصل بي التدبر الفكري والعقلي،
نعم،
فلما لا أبحث عن الحقيقة؟
نعم.
يعني هل الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان وكرمه بالعقل، كرمه علشان ان هو يبقى زينة كده عنده، ولا ادهله علشان يتدبر ويفتكر الله سبحانه وتعالى
ويستفيد بهذه النعمة؟
مصبوع. نعم. ولكن اذا كان هذا الانسان لم يستفيد من هذه النعمة
نعمة العقل،
وهي نعمة العقل،
حرم نفسه، حرم نفسه.
فلا قيمة له.
نعم.
فلا قيمة له.
نعم. الثمرة والنتيجة بعد أن فكرت وتدبرت ثم جئت إلى الإسلام وأنت تقرأ وتتدبر، اللحظة التي مست الهداية قلبك فيها كيف كانت؟ يمكن أن تصف لنا هذه اللحظة، لحظة التحول.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن.
قل هو الله أحد.
الله. نعم.
الله الصمد.
نعم.
لم يلد.
نعم.
ولم يولد.
نعم.
ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر.
وهذه الآية،
نعم،
لو تيقنها المسلمون قبل غير المسلمون،
نعم،
والله لا ساد العالم بهذه الآية.
نعم.
لأنهم لأوصلوا للعالم كله أن الله واحد أحد.
الله.
لا يتجزأ.
نعم. ما إحساسه بعد أن آمنت بمحمد وبعيسى وبموسى وإبراهيم ونوح وبكل أنبياء الله ورسله، بعد أن دخلت الإسلام، ما إحساسك؟
لا أقدر أن أصف لك إحساسي.
نعم.
لأنه لا يعلم ما بداخل إحساسي بهذه النعمة.
نعم.
سوى من علي بهذه النعمة
سبحانه جل جلاله.
وهو
سبحانه جل جلاله.
أجوبة الإيمان.
سبحان الله، واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصفات التي تليق بالخالق، فلا نعطيه كما يعطي البعض الإله صفات بشرية لا تليق بذاته، أو يسند له من الأعمال ما لا يليق بالله عز وجل. لذلك اختاروا الإسلام مع نموذج آخر، اهتدى وأصبح يدعو إلى دين الله عز وجل وسط كل هذا التشويش، وسط كل هذه الثقافة المضادة ضد الإسلام. آمن وأسلم، ربانية هذا الدين مع الداعية يوسف أستس.
أجوبة الإيمان.
نحن في ديننا وعقيدتنا نؤمن بالدليل، ونؤمن بالمنطق وبالعقل وبالصحيح، بالسند الصحيح. فإذا كان لديكم من الدليل والبرهان ما يبرهن على صحة عقيدتكم، إذن أنا معكم. وهنا قال الشيخ قبل إسلامي بالطبع، إذن انتصرنا. ولكن دعونا نرى من انتصر.
The Catholic priest goes back again, only this time he was gone all day long. When he returned back, he was wearing a white gown, like a woman's dress.
He's changed.
Yeah, he has on a white dress, and he has on a pillbox cap, kufi, on his head. And I said, did you become a Muslim?
مرة أخرى وحيدة ذهب هذا القس الكاثوليكي مع محمد عبد الرحمن إلى المركز الإسلامي، وفي المساء عاد، ولكنه عاد بوجه غير الذي ذهب به. عاد مرتديا ثوبا أبيض وطقية بيضاء، فكان رد فعل يوسف استس أن قال له هل أسلمت، وكان فزعا.
وفي لغوت إنجليزي هو قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد عبده ورسوله.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.
So this was the first of us. وهو الأول.
هذا القصة الكاثوليكي.
So that I went upstairs. We all lived in my father's house, big house. Okay, I forgot to tell you that. And I was upstairs in our part of the house, and I was telling my wife, a Catholic priest, you know, he became a Muslim. You saw that today. You know, this Islam is something amazing. What do you think about Islam? I mean, you know, see what happened? The priest became a Muslim? And she said, I want to get a divorce. Talak.
Without any introduction.
Tarjuma.
The Sheikh يقول كان هذا القس الكاثوليكي أول الخمسة وأسبقهم إلى قبول الإسلام، وكما قال قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهرع الشيخ بالصعود إلى أعلى الطبق الأعلى حيث كانت زوجته في انتظاره، وقال لها لابد أن هذا الدين دين قوي وعجيب، لقد أسلم زميلنا القس الكاثوليكي. فبدلا أن تأخذ وتعطي معه في الكلام كانت كلماتها قصيرة، وقالت له أريد الطلاق.
She said, I see where all of this is going. And a Muslim cannot be married to a Christian. Therefore, I need a divorce.
عجبا. قالت له, أنا أتابع كل هذا الذي يحدث منذ البداية. ولقد علمت أنه لا يمكن أن تظل مسلمة في عصمة كافر. وأنا الآن أريد الطلاق لأني أسلمت.
I said, whoa, I didn't say I want to be a Muslim. Did I say that? I didn't say that. I do not want to be a Muslim. I will never be a Muslim. Trust me. Never. Besides, I was telling her, besides, a Muslim woman cannot be married to a Muslim man. But if I became a Muslim, you could still be a Christian. It would be no problem.
حقيقة الشيخ كل هذا كان يظن أنها متخوفة أن يكون هو شخصيا أسلم، ولكنه كان مخطئا في فهمه، فبدأ يشرح لها حتى لو أسلمت لا بأس للمسلم أن يتزوج غير مسلمة إذا كانت كتابية. فما كان الرد؟ What was the reply?
She said, that's what I'm talking about. I need a divorce because I want to be a Muslim.
الله هنا فاجأت، قالت هذا إكزاكت هذا بالتحديد ما هذا تحديدا ما أقصده، لقد أسلمت أو أنا أريد الإسلام ولا يمكن أن أظل في عصمتك.
I was like, oh my god. Okay. I didn't see this coming. All right, let me think. Get my act together here. Because I really do like Islam. Okay, it's time for me to declare it. I said, okay. I'm ready to accept Islam.
سبحان الله. هنا قال له الشيخ وأنا أيضا أريد أن أسلم. أنا جاهز ومستعد أن أكون مسلما الآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله سمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
وهنا بدأ الإسلام يدب وبدأت عقيدة التوحيد تدب في قلوب الحضور.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله أكبر
أجوبة الإيمان
الله أكبر. ربانية هذا الدين، هذا الدين كتابه ليس من تأليف البشر، لا يغيرون ولا يبدلون فيه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الإله إله واحد أحد، فرد صمد، لا تسند إليه صفات البشر، لا تسند إليه الصفات التي لا تليق حتى بالبشر الكرماء الفضلاء. لذلك هؤلاء اختاروا الإسلام وأصبحوا دعاة للإسلام. هذه ليست نماذج فردية أيها الأحباب، لكن تعالوا نسمع من أستاذنا الدكتور الداعية زغلول النجار، وهو يصف لنا هذه الأمور بعد أن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذه الحقائق، وهو يدعو إلى الله عز وجل. تعالوا إلى هناك نسمع
أجوبة الإيمان.
الأصل في الإنسان الخير.
نعم.
ولو استطعنا أن نصل إلى هذا الخير بكلمة طيبة قد يهدي الله بنا يعني أعداد كبيرة من الناس.
نعم.
هذا الشاب والله أنا لا أعرفه. يعني أنا كنا نصور حلقة في بيت السحيمي وأبو السحيلي، نعم، إحدى المناطق الأثرية يعني.
نعم.
ففوجئت بفتاة تحاول قطع التسجيل، وخرتها معي شاب من إيطاليا يسأل عن الإسلام، فوقفنا التصوير لسمع نصف ساعة.
نعم.
والله الشاب سلم تسليما كاملا، وقلت له تعالى البيت، انا عندي اعطيك بعض الكتابات عن الاسلام باللغه الانجليزيه. قال انا اجيد الانجليزيه، وقلت له كان عندي شيء بالايطالي اعطيه لك ايضا. فجاء زارني في البيت وهو سعيد سعاده غامره والله.
نعم.
يعني بمعرفه بتعرفي على الاسلام وجاي سائح.
نعم.
عادي. لكن هناك قصص كثير يعني مما يهز القلب. اذكر يعني في سنه 90 كنت أستاذا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران.
نعم.
وجاءت القوات الأمريكية معتدة بعددها وقوتها وسلاحها، وسمعت قياداتهم يقولون هذا البلد الذي يحرم بناء الكنائس ويمنع نشاط الناصرين ويحول دون خروج المرأة سافرة للشارع، سنجبره على ذلك بالقوة. فجاءني طلاب الجامعة مستاؤون يعني.
لا.
يعني نريد أن نقاتل هؤلاء الناس. ثم بما تقاتلونهم؟ يعني نصف مليون جندي بآلة عسكرية لم تستخدم من قبل، ماذا معكم عشان تقاتلوهم؟
لا.
ثم هؤلاء الناس دخلوا بموافقة حكومتكم.
لا.
فأي تعرض لهم يعرضكم تحت طائلة القانون.
لا.
قالوا يعني نرغمهم على أضيق الطريق. وطيب هم ركبين سيارتنا عسكرية مصفعة أو دبابات.
نعم.
وانتم سيارات مدنيه من اللي صار
كل هذا ليس في استطاع.
قالوا يعني نتفرج عليهم. قلت لا، ما تفرجت عليهم. ماذا نفقد؟ ندعوهم للاسلام. فضحكوا. ندعو من؟ ناس قادمين باستعلاء وكبر شديد.
نعم.
قلت والله شوفوا حد من يعني ضباط الاتصال السعوديين يسالهم ان كانوا يحبوا ان يسمعوا شيئا عن حضاره هذه البلاد، ولا تقولوا الاسلام صراحه لان حتى لا يكون ذلك سبب في صدهم. فرحبوا جدا لأنهم كانوا جالسين في حالة من الاستياء النفسي.
نعم.
لعدم توفر أي وسيلة من وسائل الترفيه التي تعودوا عليها.
نعم.
فذهبت إليهم أنا ومجموعة من إخواني في جامعة البترول والمعادن أرامكو سكيكو، ممن يجيدون الحديث عن الإسلام باللغة الإنجليزية.
نعم.
ففي خلال ثلاثة أشهر أسلم أكثر من 20,000 رجل وامرأة.
أكثر من؟
20,000.
20,000.
نعم. ولدينا قوائم بأسمائهم وعناوينهم وأرقام تلفوناتهم، ومن لواءات إلى جنود، ومن رجال إلى نساء، ومن بيض إلى سود، وكان كل واحد يسلم. والله يا أخي الكريم،
نعم،
يقول جملة كأن الله ينطقه إياها.
نعم.
يقول ما ذنب أبي وأمي أن يموت على الكفر لأنكم كسالى، ما جئتم تدعوننا إلى هذا الدين، وكان علينا أن نغزوكم في عقل داركم حتى نسمع عن الإسلام.
الله تبارك الله.
سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
بعد أن عادوا في محاولة لربطهم بمراكز الإسلامية القريبة من كل منهم، والله ما ولا واحد فيهم إلا وأتى بعدد من الذين أسلموا بسماع قصة إسلامه. دعيت لمسجد في واشنطن دي سي.
نعم.
اسمه دار الهجرة.
نعم.
أخطب خطبة الجمعة، فلاحظت في صفوف المصلين لواء بحري، فما دخلني شك أنه كان في الخليج. بعد الصلاة جاء يسلم علي، فسألت هل كنت في الخليج؟ قال لا، ابني كان في الخليج ونقل إلينا الإسلام.
الله.
أجوبة الإيمان.
الله أكبر، هذا هو الإسلام. لا يحتاج منا إلا أن نجتهد في تبليغ أمانة الله، دين الله عز وجل، بهذه الفطنة وهذا الذكاء الذي أشار إليه أستاذنا الدكتور زغلول النجار. 20,000 في شهر، ده يعني كلام يحتاج أيها العقلاء إخوتي في الإنسانية أن نراجع أنفسنا كثيرا. نحن نقول هذا الكلام حبا لكم، ليست بين الإسلام وبين البشرية عداوة، لكنه الحب، إنه المنقذ. إخوتي في الله، إخوتي في الإنسانية، قد تكون بداية العلاقة من الثقافات المضادة والإسلام علاقات ساخنة، علاقات لاهبة، علاقات هجومية من الآخر على الإسلام، لكن العاقبة في النهاية للحق، لأن قلوب العباد بيد الله الخالق، لأن عقول العباد بيد الله الخالق، العاقبة خير إن شاء الله. أبشروا وأملوا خيرا في أن الله سيظهر دينه، إن الله على كل شيء قدير. فقط أريد أن نتأمل هذه القصة لهذا الذي بدأ حياته مهاجما معاديا للإسلام، دانييل استريتش. تعالوا نسمع هذه القصة.
الله أكبر،
الله أكبر،
إنه الإسلام دين الحق، دين الحكم والأمان، الله أكبر.
دانييل استريتش عداؤه للإسلام قاده لاعتناقه. بالأمس القريب حمل هذا الرجل راية العداء للإسلام والمسلمين في أوروبا، واستطاع أن يشحن الرأي العام ضد المسلمين كي يساندوا قرار منع بناء المآذن المثير للجدل في سويسرا. واليوم أعلن أنه سيكرس ما بقي من حياته للدفاع عن الإسلام ونشر صورته الصحيحة في ربوع القارة الأوروبية التي ما زالت تتحدث عن حملته الشهيرة لهدم المآذن.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر،
إنه السياسي السويسري دانييل استريتش الذي كان وراء قرار منع بناء المآذن في سويسرا، الذي دعا لإغلاق المساجد وأشاع أن الإسلام والإرهاب وجهان لعملة واحدة، ولكنه أعرب اليوم عن ندمه على مواقفه السابقة، وأعلن عن اعتناقه للدين الإسلامي الذي لم يكن يعرفه.
الله أكبر،
الوقوف ضد أسلمة سويسرا هو الشعار الذي رفعه دانييل، الذي كان عضوا في حزب الشعب السويسري المحرك الرئيسي لما سمي بالمبادرة الشعبية لمنع بناء المآذن، التي صوت عليها السويسريون يوم 29 نوفمبر الماضي، وأسفرت عن موافقة 57% من السويسريين على منع بناء المآذن، مقابل 42% منهم رفضوا هذا القرار الذي أثار ضجة في العالم الإسلامي. وبين أين المنظمات الحقوقية التي ترفض التمييز بين الأديان وتؤيد حرية ممارسة العقائد؟ وعرف دانيال ستريتش بشراسته في الحملة التي نظمها في مختلف أنحاء سويسرا والتي تعد الأكبر في تاريخ بلاده التي زادت من شعبيته بإثارة الكراهية ضد المسلمين، وهي الحملة التي جعلته يحصل على رتبة عالية في الجيش السويسري التي كان يدرس فيه تعاليم الديانة المسيحية.
الله أكبر، بالإسلام حياتنا، الله أكبر، بالإسلام نجاتنا.
وقد دفعته حملة الكراهية إلى القراءة أكثر عن الدين الإسلامي وتفسير القرآن الكريم كي يتمكن من الوقوف أمام المسلمين بحجج قوية تثبت أن دينهم هو دين الإرهاب، ولكن جاءت النتيجة عكس ذلك تماما، وفاجأ الجميع بالإعلان عن إسلامه وأنه يخجل من أفعاله السابقة وأنه تحول إلى جندي يحارب من أجل الإسلام، كما أعلن عن تنظيم حملة جديدة لنشر الدين الإسلامي في سويسرا والدعوة للعيش في سلام في الوقت الذي بدأت فيه الخطوات القانونية لتنفيذ قرار منع بناء المآتم. وعلى المستوى السياسي أعلن عن استقالته من حزب الشعب اليميني وأنه بصدد إنشاء حزب جديد يحمل اسم الحزب الديمقراطي المحافظ. وقد أثار نبأ اعتناقه للإسلام ضجة كبيرة في سويسرا، خاصة في حزبه القديم الذي يشن حملة ضده مبنية على أنه أصبح يمثل خطرا على الأمن القومي وأنه سيجند إرهابيين للقيام بحوادث مماثلة لحادثة فورت هود وربما ينقل أسرار الجيش العسكري للمسلمين. أما دانيال فلم يكترث بالرد على هذه الاتهامات وقال الإسلام أجاب عن أسئلة كثيرة كانت تدور في ذهنه لم يجد لها إجابة من قبل، وأضاف أنه يذهب بانتظام للمسجد ويقرأ القرآن ويصلي الخمس صلوات في أوقاتها، ويكرس جهوده الآن لبناء خامس مسجد في سويسرا ليصبح أجمل مساجد أوروبا. لقد أثبت دانيال ستريتش وقبله الكثير من الأوروبيين الذين دفعتهم كراهية المسلمين للقراءة عن الإسلام ثم اعتناقه أن القوانين التي تسنها بعض الحكومات بدافع الإسلاموفوبيا التي تسيطر على الغرب يمكن أن تلغي بناء المآذن والمساجد، ولكنها لا تستطيع أن تغلق القلوب والعقول أمام هداية الخالق.
الأمر واضح، ربانية هذا الدين تخاطب العقل والقلب، كل آية من آيات القرآن الكريم محملة بالهداية، وعلينا أن نتيح للبشرية كلها، وأنا أدعوهم من موقعي هذا من فوق هذا المنبر نسائم الرحمة بمنطق الرحمة أن يقرأوا القرآن والترجمة التي بلغتهم، كل فرقة، كل حزب، كل مواطن على أرض المعمورة أن يقرأوا القرآن بدون أرضية مبيتة. فرق بين أن تقرأ كلاما ألفه البشر فبعد مرة أو مرتين يصيبك الملل، لكن تقرأ القرآن أو معاني القرآن مرة مرتين تستشعر الهداية الربانية وتجد في القرآن هذه الإجابات التي يفتقدها الآخر في كتبهم أو في عقائدهم. لكن السؤال المطروح الآن، هل الإسلام يملك أن يقدم للبشرية الآن زادا وعطاء تحتاج إليه البشرية؟ نعم، وأنا كما قلت لكم آتي بشواهد من الواقع. الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي وقعت فيها أمريكا، ولأن أمريكا والاقتصاد الأمريكي هو القاطرة التي تجر اقتصاد العالم، لما اهتز الاقتصاد الأمريكي اهتز الاقتصاد العالمي كله. بدأوا يكتبون قاداتهم، رؤساء كنائسهم اقتصاديوهم يكتبون عن أننا نريد أن نعيد قراءة القرآن، ويجب علينا أن نعيد قراءة الإسلام ليجدوا فيه البديل المنقذ لأزمتهم الاقتصادية. هذا الكلام لا يقوله شيخ من الشيوخ، وإنما يقوله عالم متخصص في علوم الاقتصاد من كلية السياسة الاقتصاد والعلوم السياسية، مع أستاذنا الدكتور عبد الحميد الغزالي.
أجوبة الإيمان.
باختصار شديد أقول بأمانة وباطمئنان،
نعم،
أن لدينا والحمد لله مؤسسات في الاقتصاد الإسلامي على مستوى الفكر وأيضا على مستوى التطبيق ولو باستحياء وجزئيا. لدينا بضاعة قابلة للتطبيق،
نعم،
طبقنا الرأسمالية فكنا مستهلكي سلع ومستعمرين، وطبقنا الاشتراكية في فترة مظلمة من تاريخنا فكنا مستغلين ومستهلكي شعارات،
نعم،
وأكثر استخرابا واستعمارا.
أي.
آن الأوان أن نطبق،
نعم،
من الناحية الأنانية البحتة لمصلحتنا،
نعم،
النظام الإسلامي،
نعم.
لا. وأنا بقول هذا الكلام ليس عاطفة، وإنما على أساس موضوع علمي بارد. حيادية الاقتصاد الوضعي خرافة، سقطت واعترفوا بأن القيم لها تأثير في النشاط الاقتصادي، ولكن لم يعترفوا بها بالكامل. نحن نقول أن الاقتصاد الإسلامي قيمي بالأساس، محمل بالقيم، لا يمكن تصوره بدون القيم، ولذلك زي ما بنقول أنا بنسميه إيثيكال إيكونومكس، الاقتصاد الأخلاقي أو الاقتصاد الديني أو الدين الاقتصادي، وذلك لتأكيد أن القيم جزء أصيل في هذا النظام الرباني الفاعل. نحن كاقتصاديين نقول أن النظام الرأسمالي يقوم على أساس اليد الخفية، اليد الخفية invisible hand التي قال بها آدم سميث، وهي دافع الربح، والنظام الاشتراكي يقوم على اليد الباطشة الآمرة، نظام اليد الدولة. النظام الإسلامي يقوم على اليد المتوضئة.
الله.
فعندنا ثلاث أيادي، اليد الخفية الانتهازية المادية، واليد الباطشة الآمرة المادية، واليد المتوضئة التي تعمل على عبادة الخالق بالمعنى الواسع، الذي يشمل إعمار الأرض. هذه اليد المتوضئة لابد أن تسير في إطار من الأخلاق والمبادئ الإسلامية، ومن هنا تأتي قيمية النظام الإسلامي، ومن هنا تأتي أيضا إنمائية أو التوجه الإنمائي للنظام الإسلامي. فالنظام الإسلامي أساسا توجهه إنمائي، لأن ده جزء من الفريضة، هو أنشأكم من الأرض، واستعمركم فيها، أي طلب منكم إعمارها، فريضة، إعمار الأرض دي فريضة، وبالتالي إذا تخلف المسلمون فليس بسبب الإسلام وإنما بسبب بعدهم عن الإسلام. هذه واحدة. النقطة الثانية، عندما نقول أن لدينا نظام اقتصادي إسلامي فاعل وتشغيل وقابل للتطبيق، لم نقل كلاما نظريا، وإنما طبق فعلا في الرعيل الأول وحقق أعلى معدلات من الرفاهية المادية بمقاييس العصر الحاضر، لدرجة في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز في أقل من سنتين حقق تمام الكفاية، كان يأتي الولاة من الأمصار بفائض الزكاة لا يجد من يأخذ الزكاة، فقال لهم اذهبوا وابحثوا عمن عليه دين، واقضوا عنه، فالدين هم بالليل ومذلة بالنهار، بأفائض قال لهم ارجعوا ابحثوا عمن يريد أن يتزوج وليس لديه التكاليف، لكن فزوجوه، اذهبوا للذميين، لمن يريد أن يقترض قرضا إنتاجيا، حتى لا يأتي المجتمع
غير المسلمين،
واقرضوهم، قرضا انتاجيا.
نعم.
بلا فائدة.
نعم.
بلا فائدة. فده بالنسبة للرعيل الأول.
نعم.
أيضا لدينا يعني تجارب.
نعم.
متواضعة.
نعم.
ومترددة بعض الشيء في التطبيق الإسلامي.
نعم.
لا أقول أن لدينا تجربة كاملة لتطبيق الاقتصاد الإسلامي المعاصر.
نعم.
ماليزيا بدأت بجدية وحققت نتائج إيجابية باهرة. باكستان نفس الشيء.
ماليزيا تعتبرها تجربة ناجحة؟
تجربة ناجحة، وإن كانت ما زالت برضو
يعني في طريق الاكتمال،
لا تصل إلى الكمال.
نعم. في طريق الاكتمال
تماما. تماما.
نعم.
السودان فيها تجارب، فيها تجربة. باكستان فيها تجربة. فدي تجارب في الواقع يعني جزئية صحيح، ولكنها حققت إنجازات. برضو مؤسسات الزكاة في السعودية وفي غيرها حققت نتائج، وإن كانت في الواقع برضو يعني لم تصل.
نعم.
إلى الكمال كما أقول. إحنا نريد فعلا بقى أن نتبنى كدول إسلامية نظامنا ونعتز به ونحكمه في كل جوانب الحياة،
لكن
لأن الاقتصاد الإسلامي في الواقع لم يترك كبيرة ولا صغيرة في
هذا جميل. هذا جميل
إلا وعالجها.
أجوبة الإيمان.
هكذا أيها الأحبة يؤكد الاقتصاديون أن شريعة الإسلام تملك البديل المنقذ لهذا التوتر وهذه الأزمات الخانقة للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي كله. ساعة هذه الأزمة أنقل إليكم بعض الأقوال التي صدرت منهم، من علمائهم، من مفكريهم. فنجد روران دلاكسين رئيس تحرير إحدى الصحف الفرنسية يكتب مقالا تحت عنوان: هل حان الوقت لاعتماد مبادئ الشريعة الإسلامية في وول ستريت؟ ويقول فيه: إذا كان قاداتنا حقا يسعون إلى الحد من المضاربة المالية التي تسببت في الأزمة، فلا شيء أكثر ببساطة من تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية. ويقول فينست رئيس تحرير مجلة تشالانجر، كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا، في افتتاحية المجلة، يقول: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من أحكام وتعاليم وطبقوها، ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري. هذا الكلام الذي يقوله الاقتصاديون هنا وهناك يؤكده الفقهاء من أصحاب نظرة الشرع والشريعة الإسلامية. تعالوا نرى هذا التأكيد من شريعة الإسلام لهذه الأمور من العلامة الفقيه حبيبنا وأستاذنا الدكتور عبد الله المصلح.
أجوبة الإيمان.
هي الرأسمالية بلا شك، يعني أنت عندما تتأمل حديث العقلاء.
نعم.
من أولئك القوم، ولا بد أن يكون في القوم عقلاء.
نعم.
يقولون لنا لو إن أردتم، يقولون لأقوامهم.
نعم.
إن أردتم أن تسلموا مما أنتم فيه من هذا السقوط الذي وقعتم فيه، فلا حل لكم إلا بأن تعودوا لمنهج الإسلام، استفيدوا منه.
نعم.
والسبب في هذا المنهج طبعا هو الرأسمالية بلا شك، والنظرية الكنزية الربوية القائمة على بيوع الغرر وبيوع الديون والحساب المكشوف وبيع الأوهام. تصور يعني سبحان الله، سبحان الله، الشيوعية سقطت وكانت تحافظ على وجودها من خلال كونها ترسانة أسلحة تخيف الناس بقوتها، تخيف الناس بدباباتها بمصفحاتها، فأسقطها الله من خلال مصفحاتها ودباباتها. الغرب الآن يخيف الناس بقدرته وهيمنته، ما يسمونه الهيمنة الاقتصادية والثقافية، إيه نعم، وإذا بربك عز وجل يسقطه من خلال ما كان يظن أنه سيسود الناس به وهو المال، ويظهر للناس عوار ما هم قائمون عليه. نحن لا نقول ذلك من باب الشماتة، ولكن نقول لهم من باب التنبيه لينقذوا أنفسهم. الإسلام دائما رحمة، الإسلام رحمة، لكنهم في الحقيقة بلا شك أحسوا بهذا الخطأ، أحسوا بهذا الخطر، وبدأ كثير من عقلائهم يقولون راجعوا أنفسكم من خلال تطبيق نظرية النظرية الإسلامية. وبلا شك أن سعر الفائدة أو التعامل، يعني شوف النقد، إذا النقد إذا ولد نقدا فقد ولد الصفر صفرا.
نعم.
ليه؟ الإسلام عظيم في هذا الجانب.
نعم.
ماذا فعل؟ قال المال ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
نقد وسلع. نعم. سلعة كان نعم. يعبر عنها علماؤنا بالعين.
نعم.
سلع ومنافع.
نعم.
سيد هذا المال هو النقد.
نعم.
والنقد جعل له رسالة.
نعم.
ورسالته إذا أخرجته عنها، عن طبيعة رسالته، حصل خلل.
نعم.
ما رسالتك أيها النقد؟ رسالة النقد أن يولد النقد منفعة أو يولد سلعة.
نعم.
يجب أن توضع المسارات التي تجعل النقد مولدا لمنفعة.
نعم.
أو مولدا لسلعة.
نعم.
الأمر الثاني أن يكون مقياسا للثمنية.
نعم.
أقول اشتريت هذا بكذا، هذا مقياس كذا. نعم. مقياس الثمنية. أما إذا تحول النقد إلى سلعة للبيع والشراء، فقد أخرجته عن طبيعة كيانه وغيرت فطرة الله فيه، وإذا ولد النقد نقدا ولد الصفر صفرا،
يعني بيع مال بمال،
بيع نقد بنقد،
بنقد
بيع نقد بنقد.
نعم.
وهذا هو الموجود في العملية الربوية.
نعم.
الربا هو بيع النقد بالنقد.
نعم.
وليس بيع النقد بالسلع. ولا بيع النقد بالمنفعة. بينما الإسلام لما تأتي إلى مسألة يتحول إلى السلعة.
نعم.
لما جئنا إلى باب السلع وسع علينا في باب التبادل فيها.
نعم.
أن تتوسع فيها، أن تأخذ مثلا، قد تأخذ جمل بجملين، تفضل ما دامت المسألة في باب السلع. ثم تأتي باب المنافع، وباب المنافع كذلك. ما الذي وقع فيه في هؤلاء القوم؟ أولا بدأوا يبيعوا الدين. بيع الدين.
نعم.
يعني فكرة قضية ما أول ما بدأ السقوط بما يسمى بالرهن العقاري.
نعم.
والرهن العقاري هو أن يأتي رجل يقترض من البنك قرضا طبعا بربا.
نعم.
ويعطيه رهن، البنك يقوم يعني إلى هذا الرهن فيقوم ويأخذ مجموعة رهون يستخرج منها سندات.
نعم.
ويبدأ يبيع هذه السندات ويخرج. نعم. من السندات سندات، حتى تصبح قيمة السلعة مضاعفة عشرات المرات من خلال هذه الأسناد التي باعوها وهما. إذن هم يبيعون الوهم،
الحاجة الواحدة اتباعت كذا مرة
ابتاع يعني. السند لها. وعندما يأتي الناس ليسيلوا هذه النقود لا يجدون أصلا يعودون إليه.
نعم.
وكذلك الحساب المكشوف، كذلك بيع الربا، المبالغة في الربا.
نعم.
والله عز وجل قال وقوله الحق يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
وليس بعد قول الله
يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمحق هو السقوط.
نعم.
والسقوط للجدار الذي لا أساس له.
أجوبة الإيمان.
أحبة الإيمان وإخوتي في الإنسانية، الإسلام يملك العطاء للبشرية بتشريعه وبأخلاقه، هو البديل المنقذ لكل الأنظمة التي تعاني منها البشرية، لكل هذا التوتر، لكل هذه الأزمات. نعم، وحقا لازالت البشرية تحتاج إلى الإسلام، إلى تشريعه، إلى أخلاقه، إلى هديه. ليتنا نفسح المجال للإسلام لينقذ، ليهدي. وعلى المسلمين دور فاعل، وأمانة التبليغ علينا واجبة. أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الله، المواقف، المواجهات التي لم يرتب لها من قبل تكون حاسمة في إدراك الحقائق. ما معنى أنه لم يرتب لها من قبل؟ حتى لا نأخذ قدرا من إخفاء الحقيقة أو تزييف الحقيقة أو نحو ذلك، لكن الأمور واضحة. هذا موقف عاشه أستاذنا الدكتور زغلول النجار، وهو موقف ثري بالدلالات والعبر التي تشهد لعظمة الإسلام. تعالوا مع أستاذنا إلى أمريكا في هذا اللقاء الذي جمع بين قادة مسيحيين وقادة يهود وأستاذنا الدكتور زغلول النجار. تعالوا نرى القصة.
أجوبة الإيمان. في منتصف السبعينيات كان لدي سنة تفرغ علمي، فسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كنت زائرا، أستاذا زائرا في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. وبعد وصولي بأيام اتصل بي المركز الإسلامي في لوس أنجلوس، وهو من أكبر المراكز الإسلامية في الغرب، وقالوا لدينا حوار ثلاثي بين الإسلام والمسيحية واليهودية، والمسلم الذي كان مفروضا أنه سيمثل الإسلام في هذا المؤتمر غادر الولايات المتحدة الأمريكية. وقالوا نريدك أن يعني تقوم بهذا الدور. سألتهم لكم كم من الزمن تعدون لهذا المؤتمر؟ قالوا 3 سنوات. قلت يعني من العبث أنكم تعدون 3 سنوات ثم تأتون لمثلي قبل المؤتمر بيوم؟ قلوا تعال أحضر المؤتمر.
عجيبة.
قلوا لن أحضر المؤتمر. سألتهم هل ترك شيئا مكتوبا؟ قالوا لا. المهم قلت لهم لا، لن أحضر المؤتمر. فاتصل بي رئيس المؤتمر وهو كان أستاذ للديانات المقارنة في جامعة كاليفورنيا، اسمه دكتور جورج جروس. وقال لي حياني، وقال لي يعني الحوار معلن عنه أنه حوار ثلاثي، ولو قلنا أن الحوار ثنائي لن يحضر أحد، فأنا أرجوك أن تأتي لمجرد الرد على تساؤلات الناس عن الإسلام. لا أنت غير مطالب بورقة، لكن تعال رد على أسئلة الناس. كنا في رمضان ولوس أنجلوس حر كبلادنا هنا، فأخذنا إفطارنا معنا في الطريق وذهبنا للمقر المؤتمر. وجدت آلاف من الناس حضور، اليهود يوزعون كلمتهم مطبوعة طباعة فاخرة، والنصارى يوزعون كلمتهم مطبوعة طباعة فاخرة. وجاء سكرتير المركز الإسلامي قدمني لجورج كروس وللحاخام اليهودي، وهو أيضا أستاذ الديانات المقارنة في جامعة كاليفورنيا. وقال جورج كروس سنتحدث بتسلسلنا التاريخي، يعني اليهودي يتكلم الأول ثم النصراني ثم الإسلام. فحمدت الله على ذلك وقلت على الأقل يعطوني فرصة أسمع ما عندهم يعني. ولكن واحد داخلين على المنصة تحرك اليهودي وجلس على اليسار، فنظر إلي وقال تغير الترتيب، أنت ستتكلم الأول. فشعرت يعني بأسى شديد يعني. ولكن قلت هذا قضاء الله. جلست في بادئ الأمر تخيل لي أن اليهودي يعني خطط لذلك، واتضح أنه لم يخطط يعني جاءت بقدر الله. وجلسوا يغنون للمسيح عليه السلام، وجلست أفكر ماذا يمكن أن يقدم للناس في لقاء كهذا. ففتح الله علي بقضية حفظ القرآن الكريم وضياع أصول التوراة والإنجيل. وأسهبت في هذه القضية لأن كنت مهتم بها وتكلمت فيها من قبل كثيرا، وقدمت الأدلة على ذلك. كان كل واحد له ثلث ساعة، وفيت الثلث ساعة بتاعتي، وانتقل الحديث لجورج جروس يتحدث عن المسيحية. فشاء السميع العليم أن كلاهما لم يتعرض لهذه القضية أطلاق. فبدأ يرتجل. فجورج جروس أستاذ ديانات مقارنة لم يكمل 8 دقائق. والله لم يكمل 8 دقائق. وانتقل الحديث لليهودي، فجلس يمزح وينكت للحضور. قال لهم زميل المسلم يقول أن التوراة ضاعت وأننا ابتدعنا في أمر ديننا، وهذا صحيح، لكن التوراة تمنع عنا الربا وإحنا أحللنا الربا فأصبحنا ملوك المال في العالم. التوراة تمنع علينا كذا والناس تضحك عليه.
نعم.
وبعدين خالد زميل المسلم يقول أننا ديانة منغلقة لا نقبل أحد يدخل في هذه الديانة، وقال هذا صحيح، فالرب رب إسرائيل فقط، God is only God of إسرائيل. فهاجت عليه القاعة جلسوا طبلوا له بأقدامهم وأيديهم على الكراسي الأرضية خشب، فحب يصلح أمره، قال يعني doesn't matter he can also care for others، يعني مش مهم، ممكن يدير باله على الآخرين، يعني هو رب إسرائيل لكن ممكن يدير باله على الآخرين. والله يا أخي الكريم والإخوة المشاهدين، يعني بعد أن انتهت الجلسة اليهودي ده لم يكمل 12 دقيقة انتهت الجلسة، كانوا عاملين بوفيه مفتوح، فأحاط الناس بي على المنصة، قال اطلب ما تشاء لكن لا تغادر مكانك، لدينا أسئلة قد لا تتاح لنا الفرصة أن أسألها في أثناء الحوار. زوجتي كانت حاضرة هذا اللقاء، تقول لي والله أنا سمعتك تتحدث كثيرا، ما سمعتك في يوم من الأيام تتحدث بهذا الانطلاق الذي لم تتلعثم فيه مرة، فشعرت أنك في شيء من تأييد الله وشيء من، كان الحقيقة من أجمل المواقف التي وقفتها في عرضي للإسلام في العالم الغربي.
أجوبة الإيمان.
حقا أبلغ ما يمكن أن نعقب به على هذا الموقف الرباني الرائع، أن نهتف من قلوبنا حقا إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد.
أخوتي في الإنسانية، أحبتي في الله، أخوتي في الإسلام، الإيمان حقا له حلاوة، وهذه الحلاوة يستشعرها كل من نطق عن إيمان وعن رغبة بلا إله إلا الله. تعالوا نسمع أثر هذه الكلمة من حلاوة الإيمان من هذا العالم الرباني حبيبنا فضيلة الشيخ محمد حسن.
أجوبة الإيمان.
كنت ألقي محاضرة كهذه في لوس أنجلوس بأمريكا، واعترضني أخوان مسلمان سوريان، وقال لي أحدهما يا شيخ محمد، يا شيخ محمد والله لو سمحت عاوزين بس الأخ الأمريكي ده يردد الشهادة خلفك لأنه جاء ليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قلت أهلا وسهلا، تعال تفضل يا أخي، وأجلست الأمريكية إلى جواري وقلت له قبل أن تنطق الشهادتين أريد أن أسألك، ما الذي جاء بك إلينا وحالنا لا يسر عدوا ولا حبيبا؟ لماذا أتيت لتسلم ولتدخل ديننا وديننا متهم بالإرهاب ومتهم بالتطرف والتخلف والرجعية إلى غير ذلك؟ فما الذي جاء بك إلينا؟ فأخبرني أنه ملياردير يمتلك الأساطيل في البحار والشركات والأموال، يقول لي ومع ذلك هو لم يشعر بطعم السعادة قط، حتى قال لي في ترجمة حرفية إنه يئس من الحياة وحاول أن ينتحر 16 مرة ولكن لم يقدر الله عليه الموت. ثم قال لي بأنه دخل في هذا اليوم الذي دخل علي فيه إلى المركز، دخل إحدى شركاته فوجد هذا الأخ السوري الذي نادى علي وأوقفني، وضع قدمه في حوض الماء الذي يغسل فيه وجهه، فصرخ فيه وقال: أين الخلق وأين الأدب وأين ما يسمى بالإتيكيت؟ كيف تضع قدمك في حوض الماء الذي أغسل فيه وجهي؟ فقال له: أنا أتوضأ وأنا أغسل قدمي كل يوم 5 مرات أو يزيد. فتعجب الأمريكي: تغسل قدمك 5 مرات ولماذا؟ قال: للوضوء. قال: وما الوضوء؟ فأجابه. قال: ولما الوضوء؟ قال: للصلاة. قال: وما الصلاة؟ فأجابه. قال: ولمن تصلي؟ قال: لله. قال: من الله؟ فأجابه، لا يعرف شيئا. قال: ما دخلت عليك قط إلا ورأيت السعادة على وجهك، وما رأيتك ثملا أي سكرانا. قال: لا أعوذ بالله، ديني يحرم علي الخمر، وعلمني النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يقول فيه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقال له الأمريكي: فهل لو دخلت دينك هذا أشعر بالراحة والسعادة التي تحياها وتعيشها؟ قال: نعم إن صدق. قال: أنا صادق. قل لي ماذا أصنع؟ أنا أريد أن أحيا حياة سعيدة، لقد سئمت ومللت الحياة. فقال له: اغتسل. فاغتسل وأتى بي إلى المركز الإسلامي، ورزقني الله هذا الرزق الثمين بغير سبب. ثم قربته فقلت له بعدما شرح لي: والله يا إخواني وأخواتي، لقد دخلت قصر هذا الرجل وما رأيت في هذا الإبداع وفي هذا الجمال قط، قصرا على المحيط، حديقة القصر مقسمة إلى أحواض، كل حوض نقل بتربته وزهوره من دولة، يقول لي: هذا الحوض بزهوري من فرنسا، وهذا الحوض بزهوري من ألمانيا، وهكذا من استراليا، وهكذا. ورأيت قصرا يمتد بسلالم كثيرة على المحيط، وناحية المحيط مصنعة من الزجاج، إن نزلت إلى هذا المكان تشعر أنك تعيش داخل الماء بهذا الجمال والإبداع. وكنا في شتاء قارس، نظرت من الزجاج فوجدت السيارة قد كسيت بثوب من الثلج الأبيض، فانشغلت جدا: كيف سنزيح هذا الثلج وكيف سنركب هذه السيارة؟ فقرأ نظراتي فضغط على زر كمفتاح النور أو كزر النور الكهرباء إلى جواره، فانساح هذا الجليد في دقيقة ونصف أو دقيقتين. الشاهد: حين خرجنا لنركب السيارة ضغط على زر آخر لجهاز آخر وقدم الحذاء أعزكم الله، فقام هذا الجهاز بتنظيف حذاء هذا الرجل. ومع ذلك قل: سئمت الحياة، مللت الحياة. قلت: سبحان الله. فلما قلت: ردد خلفي إذن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وشعرت يومها يا بناتي ويا أبنائي بثقل الشهادة، شعرت بثقل الشهادة، وهو يردد الشهادة وينطق كل حرف على حدة. فلما أنهى نطق الشهادتين ارتجف وارتفع صوته بالبكاء، فقام الإخوة ليسكتوه، فقلت: اجلسوا واتركوه، دعوه. فلما بكى واستقر قلت له: أسألك لماذا بكيت؟ قال: لا لا لا، بل أنا أسألك، أجبني أنت أولا. قلت: تفضل اطرح ما شئت. قال: ما هو السر الذي وضعتموه في الكلمة التي رددتها الآن؟ قلت: ماذا تقصد؟ قال: أقصد أنني أشعر الآن براحة وسعادة ما ذقت حلاوتها ولا طعمها قبل النطق بهذه الكلمة، فما السر الذي وضعتموه فيها؟ قلت: إنه سر انشراح الصدر بالإسلام، إنه سر سعادة النفس واستقرار الضمير بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يتذوق طعمها ولا يعرف قدرها وجلالها ولا يتذوق حلاوتها إلا من رددها بلسانه وصدقها واعتقدها بجنانه، ثم ترجمها بعد ذلك إلى واقع عملي وإلى منهج حياة بجوارحه وأركانه.
أجوبة الإيمان.
سبحان من هذا شرعه، سبحان من هذا دينه. الأمان في الإيمان والسعادة في لا إله إلا الله محمد رسول الله. عجزت الدنيا بكل مباهجها وزينتها وغناها في أرقى الدول حضارة وتمكنا من أن تسعد هذا القلب، لأن الذي يسعد هذا الفؤاد هذا القلب حقيقة هو أن يعود القلب إلى خالقه، يسجد ويعترف ويشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولأن الإسلام هو دين الله عز وجل، هو الدين الذي اختاره لكل الأنبياء، فمن جاء إلى الله عز وجل بدين غير الإسلام فلن يقبل منه. نعم لن يقبل منه، اسمع إلى هذا التأكيد الرباني من قول الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
حقا وصدقا، فليس بعد قول الله قول ولا بعد بيان الله بيان. وفي النهاية تعالوا نسمع هذه الحقيقة التي تخاطب المسلمين جميعا، أرجو أن نتقبلها بشيء من التأمل والتدبر والتفكير. تعالوا لنسمع سويا.
لا منا بالحق جاء، لا إله إلا الله، لا منا كان الرجاء، لا إله إلا الله.
طرح سؤال يفرض نفسه في هذا السياق: إن كان الإسلام بهذه الروعة وهذا الكمال، فأين منه المسلمون؟ أين منه المسلمون في علمهم؟ أين منه المسلمون في عملهم؟ أين منه المسلمون في توحدهم؟ أين منه المسلمون في تقدمهم؟ لماذا غابوا؟ وهذا هو موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله. أهل الباطل لباطلهم يعملون، فما بال أهل الحق عن حقهم غافلون.
إخوتي في الإسلام، إخوتي في الإنسانية، إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الحلقة بما تحمل من هذا الفيض الذي ينبع من أرض الواقع عن أن العاقبة للإسلام، لأنه دين الله، لأنه الحق، في وجه هذه الثقافات المضادة مع تمكنها وتمكن أهل الباطل، إلا أن العاقبة للحق، ليس لأن المسلمين يسعون لدينهم ولكن لأنه دين الله. هذه الحلقة ستلحق بها ملفات إضافية مثل ملف إسلام موريس بوكاي وكتابه القيم جدا عن التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، وكيف أن القرآن الكريم من بين الكتب هو الذي جاء مطابقا لحقائق العلم الحديث، في حين أن الكتب الأخرى جاءت صادمة وغير منطقية. هناك ملفات ولوحات إيضاحية لهذه الحلقة، سأستميح قناة نسائم الرحمة إذنا في أن تلحق على هذه الحلقة بالموقع، وأدعو شبابنا أن يقوموا بنشر هذه الحلقة عزة لهذا الدين وبيانا إلى أن العاقبة لدين الله، لأنه الحق، لأنه من الله، على وعد بلقاء قادم مع الأجوبة الإيمانية. أستودعكم الله وعلى خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنواع القرآن،
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنواع القرآن،
أحكام الدين. الدين تنبئنا
بالحق وشرع الرحمن.
لا عزة إلا بالتقوى والتقوى حصن الإنسان.
إسلام المرء سعادته في كل زمان ومكان.
فاخشع 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 للمولى رازقنا سبحان الحي المنان.
والدين الخالص منهجنا
فاتبع أجوبة الإيمان. هذه أجوبة الإيمان هذه أنوار القرآن.
فاتبع
أجوبة الإيمان
فاتبع
أجوبة الإيمان
فاتبع
أجوبة الإيمان.